الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا، ونبدأ في هذا اللقاء إن شاء الله عز وجل في الكلام عن شرح مسائل الجاهلية لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. والشرح لصاحب الفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان ابن عبد الله الفوزان، أجزل الله عز وجل له المثوبة. المقدمة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد كنت ألقيت دروسا الكلام للشيخ الفوزان في المسجد تتضمن شرح مسائل الجاهلية التي ذكرها شيخ الإسلام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالة مختصرة، وكان بعض الطلاب وفقهم الله قد سجلوا تلك الدروس في أشرطة، وقام بعضهم جزاه الله خيرا بتفريغها وكتابتها وعرضها علي، فلما قرأتها استحسنت طبعها ونشرها لتعم الفائدة بها على ما في ذلك الشرح من نقص وضعف، ولكن كما يقولون شيء خير من لا شيء. وأرجو ممن قرأ هذا الشرح وأدرك فيه خطأ أن ينبهني عليه لاستدراكه، وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مقدمة رسالته مسائل الجاهلية: هذه مسائل خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية الكتابيين والأميين مما لا غنى المسلم عن معرفته، فالضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء. طبعا قولهم أهل الكتابيين اللي هم اليهود والنصارى، والأميين اللي هم العرب، لم يبعث لهم رسالة كما بعث لليهود والنصارى، بغض النظر عن رسالة نبي الله إبراهيم فكانت لأهل الشام. فأهم ما فيها وأشدها خطرا عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية تمت الخسارة، كما قال تعالى: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. الشرح: هذه رسالة من رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، اسمها مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل الجاهلية، تشتمل على 128 مسألة. يعني لابد أن تحفظ عناوين هذه المسائل لأنها موجودة الآن. استخلصها رحمه الله من الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم، والغرض من ذلك تنبيه المسلمين من أجل أن يجتنبوا هذه المسائل لأنها خطيرة جدا. وبيّن رحمه الله أن هذه المسائل مما خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية من الكتابيين والأميين، والكتابيون المراد بهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى. اكتب عندك، قال شيخ الإسلام: وأهل الكتاب الذين خاطبهم الله في القرآن بقوله يا أهل الكتاب، وأهل الكتاب الذين خاطبهم الله في القرآن بقوله يا أهل الكتاب هم الذين قالوا عزير ابن الله والمسيح ابن الله. هم الذين قالوا عزير ابن الله والمسيح ابن الله. وهم الذين أحل الله نكاح نسائهم وأكل ذبائحهم. وهم الذين أحل الله نكاح نسائهم وأكل ذبائحهم. نرجع للكتاب. يقول: الكتابيون المراد بهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى، لأن اليهود عندهم كتاب التوراة التي أنزلها الله على موسى عليه السلام، والنصارى عندهم كتاب الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، فلذلك سموا بأهل الكتاب، وهم الآن يطلقون على التوراة العهد القديم أو الأسفار القديمة، ويطلقون على الإنجيل أسفار العهد الجديد، هذا في اصطلاحه. وهما كتابان عظيمان أنزلهما الله على نبيين كريمين هما موسى وعيسى عليهما السلام، لا سيما التوراة فإنها كتاب عظيم، والإنجيل مكمل لها ومصدق لها، ولذلك سموا بأهل الكتاب فرقا بينهم وبين غيرهم ممن ليس لهم كتاب. اكتب عندك والمعتقد في التوراة والإنجيل أنهما كتابان من عند الله أنزلهما بواسطة جبريل على نبييه موسى وعيسى، وقد أصابهما التحريف. ده المعتقد، أن التوراة والإنجيل كتابان أنزلهما الله عز وجل بواسطة جبريل على نبيين موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام، وقد أصابهما التحريف. ده المعتقد. ويجب علينا الإيمان بهم جملة. يبقى نؤمن إن فيه توراة ونؤمن إن فيه إنجيل، ولكن هل هذا الذي بين أيديهم هو الذي أنزله الله عليهم؟ اعتقادنا أنه محرف، ولكن مواطن التحريف تحتاج إلى تفصيل. خد بالك من المعتقد كويس. يبقى المعتقد نؤمن بهذين الكتابين أنهما من عند الله عز وجل، وفيهم شرائع وفيهم أوامر وأخبار، وأصابهما التحريف. أين موضع التحريف؟ تفصيل. وأما الأميون فالمراد بهم العرب الذين لا يدينون بالديانتين، سموا بالأميين جمع أمي نسبة إلى الأمي، إلى الأم، والأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، فإنهم قوم لا يقرؤون ولا يكتبون في الغالب، وليس عندهم كتاب قبل نزول القرآن، فلذلك سموا بالأميين، كما قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، وكما قال تعالى وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير، وقال تعالى لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. فهذا معنى الأميين. ووصف نبيهم صلى الله عليه وسلم بأنه أمي، قال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. فكونه أميا لا يقرأ ولا يكتب وجاء بهذا الكتاب العظيم دليل على صدق رسالته، وفي ذلك معجزة له. فالعرب أميون ونبيهم أمي. أما الجاهلية فالمراد بها النسبة إلى الجهل، والجهل عدم العلم. اكتب عندك وينقسم الجهل إلى قسمين. جهل بسيط وهو عدم العلم، جهل مركب وهو العلم بغير حقيقة الشيء، يقول أما الجاهلية فالمراد بها النسبة إلى الجهل، والجهل عدم العلم، والجاهلية هي التي ليس فيها رسول وليس فيها كتاب، والمراد بها ما كان قبل البعثة، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، يعني التي كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. اكتب عندك وضابطها. أي نعم ليه لا، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. إيه يعني ما هو تبرج الجاهلية الأولى؟ ضابطها كانت المرأة تبدي شيئا من نحرها، وإذا مرت على الرجال ضربت برجلها فيسمع صوت خلخالها، هو ده التبرج. كانت المرأة تبدي شيئا من نحرها، وإذا مرت على رجال ضربت الأرض برجلها فيسمع صوت خلخالها، فنهوا عن ذلك. طب اللي بيحصل دلوقتي لا، عايزين اسم تاني بقى، ماشي الله المستعان. نعم. كانت المرأة تبدي شيئا من نحرها، وإذا مرت على قوم من الرجال ضربت الأرض برجلها فيسمع صوت خلخالها، فنهوا عن ذلك. يقول لأنه قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان العالم كله يمود في ضلال وكفر وإلحاد، لأن الرسالات السابقة اندرست، فاليهود حرفوا كتابهم التوراة وأدخلوا فيه كثيرا من الكفريات والضلال والشنائع التي أدخلوها في التوراة، وكذلك النصارى حرفوا كتابهم الإنجيل عما كان عليه وقت نزوله على المسيح عليه الصلاة والسلام. وذلك أن رجلا يقال له بولس أو شاول كان يهوديا حاقدا على رسول الله عيسى عليه السلام، فهذا الرجل لجأ إلى المكر والخديعة في إفساد دين المسيح عليه السلام، حيث أظهر الإيمان بالمسيح وأنه ندم على ما كان من قبل من عداوة المسيح، وأنه رأى رؤيا بزعمه فآمن بالمسيح وصدقه النصارى فيما قال. ثم إنه تناول الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى فأدخل فيه الوثنيات والشركيات والكفريات، حيث أدخل فيه عقيدة التثليث وأن الله ثالث ثلاث، وأن عيسى ابن الله أو هو الله، وصدقوه في ذلك على أنه عالم وعلى أنه مؤمن، ولقبوه بالرسول بولس أي رسول المسيح بزعمهم وقصده إفساد دين المسيح، وحصل له ما أراد، فقد أفسد دين المسيح وأدخل فيه الوثنيات والتثليث، واعتقد أن عيسى ابن الله أو أنه ثالث ثلاثة، وأدخل فيه وثنيات كثيرة فاتبعوه على ذلك. هذه حالة أهل الكتاب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا بقايا منهم كانوا على الدين الصحيح، لكن الأكثرية منهم على الكفر والانحراف عن دين الله. طبعا عندك في الهامش قال الشيخ تقي الدين إنهم انقرضوا قبل البعثة المحمدية، اللي هم كانوا على الدين الصحيح، ومنهم ورقة بن نوفل لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم لئن عشت لأنصرنك نصرا مؤزرا، تقول عائشة فما لبث أن فطر الوحي ومات ورقة. كانوا على الدين الصحيح، ومنهم زيد بن عمرو بن نفيل وغيرهم كثير. وأما العرب فكانوا على قسمين، قسم اتبع الديانات السابقة كاليهودية والنصرانية والمجوسية، وقسم كانوا على الحنفية دين إبراهيم وإسماعيل لا سيما في الحجاز في أرض مكة المكرمة، إلى أن ظهر فيهم رجل يقال له عمرو بن لحي الخزاعي، كان ملكا على الحجاز، وكان يظهر التنسك والعبادة والصلاح، وذهب إلى الشام للعلاج، فوجد أهل الشام يعبدون الأصنام فاستحسن ذلك، أي بعقله، وجاء من الشام بأصنام معه، ونقب عن الأصنام التي كانت مدفونة تحت الأرض بعد قوم نوح، ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر وغيرها، كان الطوفان قد طمسها ودفنها، وجاء الشيطان فأرشده إلى أمكنتها فنبشها وأخرجها ووزعها على قبائل العرب وأمر بعبادتها، وقبلوا منه ذلك، ودخل الشرك في أرض الحجاز وفي غيرها من بلاد العرب، وغير دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وسيب السوايب للأصنام من بهيمة الأنعام، ولذلك رآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر قصبهم في النار، يعني يجر أمعاءه في النار. فكانت حالة العالم قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في ضلال مبين، الكتابيون والأميون وغيرهم سائر أهل الأرض، إلا بقايا من أهل الكتاب كانوا على الدين الحق، لكنهم انقرضوا قبل البعثة، فأصبح الظلام حالكا في الأرض. وجاء في الحديث إن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، يعني أبغضهم عربهم وعدمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب. في هذا الظلام الحالك وهذه الجاهلية المستحكمة وانطماس السبل ودروس وآثار الرسالات السماوية، بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، كما قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وإن كانوا من قبل أي قبل بعثته. والجاهلية كما قلنا منسوبة إلى الجهلي وهو عدم العلم، وكل أمر منسوب إلى الجاهلية فإنه مذموم، ولهذا قال تعالى ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. نهى نساء النبي صلى الله عليه وسلم عن التبرج وإظهار الزينة في الأسواق وأمام الناس، لأن أهل الجاهلية كانت نساؤهم تتبرج بل تكشف عن عوراتها كما في الطواف عندهم، يرون أن هذا من المفاخر. وقال تعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، وهذا من باب الذم، فحمية الجاهلية مذمومة. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأنصار حصل بينه وبين رجل من المهاجرين في بعض الغزوات اقتتال ونزاع، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة، يعني الاعتزاء بالقبيلة، لأن المؤمنين كلهم إخوة، ولا فرق بين أنصاري ومهاجري، ولا بين قبيلة كذا وقبيلة كذا، هم إخوة في الإيمان كالجسد الواحد والبنيان يشد بعضه بعض. هذا الواجب على المسلمين، أنهم لا يميزون بين عربي وعجمي وأسود وأبيض إلا بالتقوى، كما قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فالاعتزاء بالأنساب والاعتزاء بالقبائل من أمور الجاهلية. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، قالها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة المريسية بني المصطلق. وحاصل الأمر أن أجيرا لعمر بن الخطاب يسمى جهجاه بن عمرو الغفاري، ورجل من الأنصار يسمى وبر بن سنان الجهني، حدث بينهم نزاع على الماء. وحاصل النزاع أن المهاجري سبق إلى حوض من الماء وبسط فيه النطع وملأ الحوض بالماء، فجاء الأنصاري ليأخذ منه الماء فأبى، فسل حجرا فانبسط النطع وذهب الماء، فكسع المهاجري الأنصاري، كسعهم أي ضربه برجله في دبوره. فلما كسعه المهاجري صاح الأنصاري بأعلى صوته وقال: يا معشر الأنصار. وصاح المهاجري وقال: يا معشر المهاجرين. فقام عبد الله بن سلول وقال: أو قد فاعلوها؟ ما نحن وهم إلا كما قال القائل: سم كلبك يأكلك، والله لئن رجعنا إلى المدينة لنخرجن الأعز منها الأزل. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أو ما حدث قال: ما بالكم؟ قالوا: يا رسول الله، كسع مهاجري أنصاري. فقال الأنصاري: يا معشر الأنصار. وقال المهاجري: يا معشر المهاجرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم. أبي دعوة الجاهلية، طيب أين دعوة الجاهلية؟ ذا الأنصاري قال: يا للأنصار، والمهاجري قال: يا للمهاجرين. أين الجاهلية هنا؟ ومن أجل هذا قال العلماء: الأسماء الشريفة التي وردت في القرآن في باب المدح إذا استخدمت للتفريق بين الأمة فهي من دعوة الجاهلية. واضح الكلام؟ المهاجرين والأنصار، ما فيش أعلى من كده وصفا. قد رضي الله عن المؤمنين اللي هو في المهاجرين والأنصار، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان أثنى عليهم ربنا، وأثنى على من تبعهم بقيد وهو اتبعوهم بإحسان. أما المهاجرين والأنصار فالثناء مطلق بدون قيود. فلما استخدمت هذه الأسماء للتفريق بين المؤمنين صارت من دعوة الجاهلية. وعليه كل من استخدم اسما ولو جاء في الشرع بالثناء عليه وكان الغرض منه تفريق المؤمنين فهو من دعوة الجاهلية. طيب ما الذي كان ينبغي؟ ينبغي أن يقول الأنصاري: يا معشر المسلمين، والمهاجري: يا معشر المهاجرين. أما أن تقسم البلد الواحد إلى أحزاب، ده مش عارف كذا وده معارضة وده مش عارف كذا، هذا ليس من دين الله لا من قريب ولا من بعيد، وهذا فيه كل السعادة لأعدائنا. يبقى أسماء شريفة تستخدم للتفريق بين أفراد الأمة من دعوة الجاهلية. أيضا التعزي بعزاء الجاهلية، أي أن يفتخر الإنسان بحسابه أو نسبه أو بقيوميته أو بعروبيته، هذا ليس من دين الله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه ولا تكنوا. ولما سمع أبي بن كعب رجلا يتعزى بعزاء الجاهلية يفتخر بالحسب والنسب والعروبة والوطنية، قال له: أعضد ذكر أبيك، أعضد ذكر أبيك. يبقى مثل هذه الأمور ما ينبغي أبدا أن يقع فيها أحد، وينبغي التحذير منها. وأولى شيء في التحذير الأحزاب والانتماء إليها مهما رفعت شعارات براقة يخدعون بها الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. لأن أهل الجاهلية هم أهل الفوضى الذين لا يخضعون لسلطان ولا لأمير، هذه حالة الجاهلية. فالحاصل أن أمور الجاهلية كلها مذمومة، ونهينا عن التشبه بأهل الجاهلية في كل الأمور. والجاهلية انتهت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد بعثته زالت الجاهلية العامة وجاء العلم والإيمان، ونزل القرآن والسنة وانتشر العلم وزال الجهل. وما دام القرآن موجودا والسنة موجودة وكلام أهل العلم موجود فإنه لا جاهلية حينئذ، أعني الجاهلية العامة اللي هي المطلقة. أما جاهلية في زمن معين في شيء معين في شخص بعينه، هذه لا تنقطع إلى قيام الساعة. لابد أن نفرق بين الجاهلية العامة والجاهلية المقيدة، مقيدة بشخص أو مقيدة بمكان معين. يقول: أما أنه يبقى بعض الجاهلية في بعض الناس أو في بعض القبائل أو في بعض البلدان، فالجاهلية الجزئية تكون موجودة. ولهذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعير أخاه بقوله: يا ابن السوداء، قال له: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركهن: الطعن في الأنساب، والفخر بالأحساب، والنياحة على الميت، والاستسقاء بالنجوم. فدل على أنه تبقى أشياء من أمور الجاهلية في بعض الناس وهي مذمومة، لكنه لا يكفر بها، لكن الجاهلية العامة زالت ولله الحمد. يبقى اكتب عندك كده: ولا يلزم من وجود صفة من صفات الجاهلية في شخص أن يكون كافرا. ولا يلزم من وجود صفة من صفات الجاهلية في شخص أن يكون كافرا. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر لما عير بلال بأمه: إنك امرؤ فيك جاهلية. ولهذا لا يجوز أن يقال الناس في جاهلية أو العالم في جاهلية، لأن هذا جحود لوجود الرسالة وجحود القرآن والسنة، هذا الإطلاق لا يجوز. أما أن يقال في بعض الناس جاهلية أو في بعض الأشخاص جاهلية أو هناك خصال من خصال الجاهلية فهذا موجود، ففيه فرق بين ما كان قبل البعثة وما بعدها. قد يقول بعض الناس: ما الداعي إلى ذكر مسائل الجاهلية ما دامت الجاهلية قد انتهت، نحن مسلمون ولله الحمد. نقول: الداعي لذلك الحذر منها، فإنه إذا عرفها طالب العلم فإنه يحذر منها، أما إذا جهلها ولم يعرفها فإنه قد يقع فيها، فذكرها ومدارستها من أجل أن تعرف حتى تجتنب وحتى يحذر منها. قال الشاعر: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقي، ومن لم يعرف الشر من يقع فيه. اكتب عندك: وقال حذيفة بن اليمان: فيما رواه مسلم كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركه. من أول السطر يكتب وكذلك لا تموت الأفكار والدعوات بموت قائليها أو منشئيها. لا تموت الأفكار والدعوات بموت قائليها أو منشئيها، يعني فكر المرجئة موجود مع أنهم ماتوا، وفكر المعتزلة موجود، وفكر الخوارج موجود مع أنهم ماتوا. يبقى من يظن أن الفكر يموت بموت من أنشأه أخطأ، بل الأفكار تتولد، يموت منشئوها ولا تموت. يقول هذا من ناحية، والناحية الثانية أنك إذا عرفت الجهلية عرفت فضل الإسلام، كما قال الشاعر الضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوشك أن تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. فإذا كان الإنسان يجهل أمور الجاهلية فإنه حري أن يقع فيها، لأن الشيطان ما نسيها ولا نام عنها يدعو إليه. فالشيطان وأتبعه من دعاة الضلال لا يزالون يدعون إلى الجاهلية وإلى إحياء أمور الجاهلية وإلى الشركيات والبدع وإلى الخرافات وإلى إحياء الآثار. وكل هذا القصد منه طمس الإسلام وعودة الناس إلى الجاهلية، فلا بد من دراسة أمور الجاهلية من أجل أن نتجنبها ونبتعد عنها، من أجل أن نتجنبها ونبتعد عنها. قال الشيخ أي محمد بن عبد الوهاب وأعظم مسائل الجاهلية وأخطرها عدم الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن أهل الجاهلية كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به ولم يقبلوا هدى الله الذي جاء به. قال رحمه الله فإذا انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية تمت الخسارة، أي حصل فساد في الظاهر والباطن، فساد في الباطن وهو عدم الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وفساد في الظاهر وهو استحسان أمور الجاهلية. فإذا فسد الظاهر والباطن تمت الخسارة والعياذ بالله، وهذا نتيجة الجهل وعدم معرفة أمور الجاهلية. فلا يجوز استحسان ما عليه أهل الجاهلية، بل يجب إنكاره واستبشاعه. أما من استحسنه فإنه يكون من أهل الجاهلية، واستدل الشيخ بقوله والذين أمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. آمنوا بالباطل يعني صدقوا الباطل، والباطل ضد الحق، فما خالف الحق فهو باطل، والباطل هو الزاهد الزائل الذي لا فائدة فيه. قال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. دعاء الأولياء والصالحين المسألة الأولى. نأمل إن شاء الله ننسى فول كتبهم، وإن شاء الله سنحاول جاهدين أن نفرغ منهم قبل الشهر المبارك رمضان. فرجائي الله يبارك فيكم المسائل 28 تحفظ عن ظهر قلب، سهل يعني، أقصى شيء عنوان المسألة أكتبهم وضعه في جيبي كل حين أرجع عليهم، بحيث نشعر أننا بنتقدم في طلب العلم. وأيضا إذا وجدت مسألة وقع فيها الناس تكون على علم به، بنحفظ المسألة من مسائل الجاهلية، الأدلة على أنها من مسائل الجاهلية وأنها محرمة دي إن شاء الله مسألة ميسورة بإذن الله. المسألة الأولى أنهم يتعبدون، أنهم اللي هم مين؟ أهل الجاهلية، بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته، يريدون شفاعتهم عند الله لظنهم أن الله يحب ذلك وأن الصالحين يحبونه، كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى بالإخلاص وأخبر أنه دين الله الذي أرسل به جميع الرسل، وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالص، وأخبر أن من فعل ما استحسنوا فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وهذه هي المسألة التي تفرق الناس، التي تفرق الناس من أجلها بين مؤمن وكافر، وعندها وقعت العداوة ولأجلها شرع الجهاد، كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. يبقى بناء على ذلك، إذا وجدنا هذا الأمر ممن هم من أهل الإسلام فقد تلبسوا بمسألة من مسائل الجاهلية. لا يلزم من ذلك أن يكفروا، إلا إذا كانت المسألة التي تلبسوا بها تدل على الكفر أو الشرك، ولكن الواجب الإنكار وبيان الحق، ولا يشفع لهم أنهم يؤمنون بالرسول ويأتون ببعض الطاعات، لأنه لابد أن يكون الدين كله لله خالصا لله. الشرح: قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة حق لله جل وعلا، ولا يجوز أن يعبد معه غيره كائنا من كان. فالجاهلية عكسوا هذا الأمر فتركوا عبادة الله التي خلقوا من أجلها، وعبدوا غير الله جل وعلا من الأصنام والأشجار والأحجار والجن والملائكة والأولياء والصالحين، فصرفوا العبادة لغير الله. اكتب عندك: قال شيخ الإسلام وضابط العبادة أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما يخالف ذلك ويضاده. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما يخالف ذلك ويضاده. طبعا التعريف محفوظ، ولكن أنا قصدي إيه، لو يعني أشكل عليك وأنت بتقرأ في هذا الكتاب تجده أمامك فلا تنساه. يقول: فالجاهلية عكسوا هذا الأمر فتركوا عبادة الله التي خلقوا من أجلها، وعبدوا غير الله من الأصنام والأشجار والأحجار والجن والملائكة والأولياء والصالحين، فصرفوا العبادة لغير الله عز وجل. فمنهم من لا يعبد الله أصلا وهم الكفار، من الملاحدة والدهرية. اكتب: الدهرية هم الذين قال فيهم ربنا وما يهلكنا إلا الدهر، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وهم الذين قالوا: أرحام تقذف وأرض تبلع. ومنهم من يعبد الله ويعبد معه غيره. انتبه كويس وركز. يبقى هنا الشيخ صالح أكرمه الله قال: فمنهم من لا يعبد الله أصلا وهم الكفار من الملحدة والدهرية، ومنهم من يعبد الله ويعبد معه غيره. قال: والحكم واحد. يبقى سواء لم يعبد الله أو عبد الله ولكنه عبد غير الله مع الله، الحكم واحد كافر. يقول: فالحكم واحد، فالذي يعبد مع الله غيره كالذي لا يعبد الله أصلا، لأن عبادته باطلة والله لا يرضى بالشرك، وأيضا لابد أن يكون العمل موافقا لما شرعه سبحانه وتعالى، فالله لا يقبل العمل الذي فيه بدعة كما يقبل العمل الذي فيه شرك. نعم. فأعظم أمور الجاهلية الشرك بالله عز وجل والابتداع. وبدأ الشيخ رحمه الله بهذه المسألة لأنها أخطر مسائل الجاهلية، ولأنها هي المسألة التي بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم في إنكارها ودعوة الناس إلى تركها. فالرسول صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ كغيره من الرسل بالأمر بإخلاص العبادة لله عز وجل وترك عبادة ما سواه. هذا فاتحة دعوة الرسل، لأن هذه هو الأساس الذي يبنى عليه غيره. فإذا فسد الأساس فلا فائدة من الأمور الأخرى، لا فائدة من الصلاة ولا من الصيام ولا من الحج ولا من الصدقات ولا من سائر العبادات إذا كان الأصل فاسدا والتوحيد معدوما. فلا فائدة من الأعمال الأخرى لأن الشرك يفسدها ويبطلها. وكانوا في الجاهلية يعبدون الله ويعبدون أشياء كثيرة، ومنها عبادة الأولياء والصالحين كما حصل لقوم نوح لما غلوا في الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر، وعبدوا قبورهم من دون الله بحجة أنهم صالحون وأنهم يقربون إلى الله وأنهم شفعاء عند الله. كذلك درجت الجاهلية على هذا المنوال، فكانوا يعبدون الأولياء والصالحين والملائكة ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ولا يقولون هؤلاء شركاء لله، إنما يقولون إنهم عباد الله يتوسطون لنا عند الله ويشفعون لنا ويقربوننا إلى الله، ولا يسمون عملهم هذا شركا لأن الشيطان زين لهم أن هذا ليس بشرك وإنما هو توسل بالصالحين واستشفاع بالصالحين، والعبرة ليس بالأسماء، العبرة بالحقائق. فهذا شرك وإن سموه تشفعا وتقربا فهو شرك، لأن الأسماء لا تغير الحقائق، والله عز وجل لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، كما قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وقال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال فادعوا الله مخلصين له الدين. العبادة لا تنفع إلا مع الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه أعظم مسائل الجاهلية، وهي عبادة الأولياء والصالحين من الأموات والغائبين والاستغاثة بهم والاستعاذة بهم وطلب الحوائج منهم كما عليه عباد القبور اليوم تماما. فعبادة الأضرحة الآن والتقرب إلى الأموات ودعاؤهم من دون الله والاستغاثة بهم، هذا هو ما كانت عليه الجاهلية، كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يعني أهل الجاهلية كانوا يعلمون يقينا أن هؤلاء الذين يعبدونهم لا يملكون لهم شيء، وأن النفع والضر بيد الله، ولكن كل ما في الأمر أنهم شفعاء لهم عند الله. ومع ذلك قاتلهم نبينا صلى الله عليه وسلم واستباح دماءهم وأموالهم وأعراضهم لأنهم أشركوا في عبادتهم لله أحدا غير الله. يبقى عبدوا ولكنهم أشركوا في العبادة. كذلك نفس الشيء الآن، هؤلاء القبوريون إذا نوقشوا ونهوا عن عبادة القبور قالوا نحن ما نعبد القبور، ومن قال لك أنك تعبد القبر حتى تنفع عن نفسك تهمة ما وجهت إليك، لأن العبادة لله. لكن هؤلاء وسائط بيننا وبين الله وشفعاء لنا عنده، هذا هو الذي أنكره الله على أهل الجاهلية تماما. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقال والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. هذا كلام مشرك العرب قصه علينا ربنا، أهو ما عبدوهم لأنهم يرون أنهم يشاركون الله في الخلق والرزق والإحياء والأمات، هم يعترفون أن هذا لله، وإنما عبدوهم ليقربوهم إلى الله زلفى، فيقولون نحن عباد مذنبون وهؤلاء رجال صالحون لهم جاه عند الله، فنريد منهم أن يتوسطوا لنا عند الله في قبول توبتنا وعبادتنا. هكذا زين لهم شياطين الإنس والجن هذا الأمر. والعجيب أنهم يقرؤون القرآن ويمرون على هذه الآيات ولا ينتبهون لها، ومع هذا يستمرون على عبادة القبور وهي من فعل الجاهلية، وهذا لأنهم لم يعرفوا ما كانت عليه الجاهلية ولم يعرفوا أن هذا من أمور الجاهلية، هذا نتيجة الجهل بأمور الجاهلية. ثم قال الشيخ رحمه الله وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى بالإخلاص وأخبر أنه دين الله الذي أرسل به جميع الرسل، وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالص، وأخبر أن من فعل ما استحسنوا فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وهذه هي المسألة التي تفرق لأجلها الناس بين مسلم وكافر، وعندها وقعت العداوة ولأجلها شرع الجهاد. قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، وفي آية أخرى ويكون الدين كله لله. هل الله عز وجل بحاجة إلى أن يجعل بينه وبين العبد واسطة؟ الله جل وعلا قريب مجيب، يسمع ويرى ويرحم ويقبل التوبة عن عباده، ولم يأمرنا باتخاذ الوسائط في الدعاء بل أمرنا بدعائه مباشرة، فادعوا الله مخلصين له الدين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أمرنا الله بدعائه مباشرة ولم يأمرنا باتخاذ الوسائط بيننا وبينه. وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مسألة الشرك. لأنه صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله وأرسله إلى الناس أول ما بدأ بالدعوة إلى توحيد الله عز وجل وإنكار الشرك، وكان يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. فكان صلى الله عليه وسلم يغشاهم في مجتمعاتهم وفي منازلهم وفي أيام الموسم في الحج، ويدعوهم إلى التوحيد، ويذهب هنا وهناك كما ذهب إلى الطائف يدعوهم إلى التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة. هذا أول ما بدأ به، لأن هذا هو الأساس. وهكذا يجب على الدعاة أن يهتموا بهذا الأمر، وأن يجعلوا الدعوة إلى التوحيد هي أهم شيء في دعوتهم. اكتب عندك: وذلك ببيان صور الشرك. وذلك ببيان صور الشرك. يبقى كن بقى تقول وحدوا الله للقوم واعبدوا الله ولا تشركوا معه أحد دون أن تذكر صور الشرك، ما صنعت شيء، ما صنعت شيء. كون أن الناس لا يقبلون دعوتك، دعك من هذا، الله عز وجل قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه. يقول: فقد أتى صلى الله عليه وسلم بالإخلاص، إخلاص العبادة لله عز وجل وترك عبادة ما سوى الله من الأولياء والصالحين أو غيرهم. هذا هو دين الرسل، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذا هو منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام، والدعوة إلى عبادة الله وترك عبادة ما سوى، وبقية الصحات تأتي تبعا لذلك. والله جل وعلا لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه ليس فيه شرك. وأيضا لابد أن يكون العمل موافقا لما شرعه الله سبحانه وتعالى، فالله لا يقبل العمل الذي فيه بدعة ولا ما كان فيه شرك. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لم يقتصر على الأمر بعبادة الله، بل نهى عن الشرك، لأن عبادة الله لا تقبل إذا كان فيها شرك، والكفر بالطاغوت مقدم على الإيمان بالله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فهي مكونة من نفي وإثبات، نفي الشرك وإثبات التوحيد. لا إله إبطال لجميع المعبودات، إلا الله إثبات لعبادة الله وحده. فالله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه، ولا يقبل العمل الذي فيه بدعة ومخالفة لمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولذلك قال العلماء: إن العمل لا يقبل إلا بشرطين: الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، الشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا اختل أحد الشرطين لم يقبل هذا العمل ولم يكن صالحا. اكتب عندك: هذا بالإضافة إلى الشروط الخاصة لكل عمل على حدة. هذا بالإضافة إلى الشروط الخاصة لكل عمل على حدة، كشروط الصلاة وشروط الحج وشروط الحزبة ونحوها. وأخبر جل وعلا أن من عبد ما يستحسنه الأصنام، ما يستحسنه من الأصنام والأولياء والأشجار والأحجار والقبور، ولم يرجع في العبادة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما اعتمد على الاستحسان أو على ما تهواه نفسه، ولو خالف الكتاب والسنة، أخبر الله جل وعلا أن الله قد حرم عليه الجنة ومأواه النار. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، يعني منعه من دخول الجنة منعا باتا. فالتحريم في اللغة المنع، فالمشرك ممنوع من دخول الجنة بتاتا، لا طمع له فيها، ومأواه النار. هذه عاقبة الشرك بالله عز وجل. وإن كانوا يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلف، هؤلاء إذا ماتوا على ذلك غير تائبين حرم الله عليهم الجنة وجعل النار مأواهم أبدا الأبد. فالذي يريد لنفسه النجاة يتنبه لهذا ولا يبقى على أمور الجاهلية في هذا وغيره. وقوله رحمه الله أي قول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. وهذه المسألة هي التي تفرق الناس لأجلها بين مسلم وكافر، يعني مسألة التوحيد والشرك. جماعة صدقوا الرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وأخلصوا العبادة لله عز وجل، هؤلاء مؤمنون، وقوم خالفوهم وبقوا على شركهم وعبادتهم وما كان يعبده آباؤهم من قبل، كما عليه أمم الكفر الذين يعارضون الرسل لأنهم يريدون البقاء على ما كان عليه آباؤهم، كما قال تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، وقالوا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا. هذه مقالتهم وحدتهم، وهي التمسك بما عليه الآباء والأجداد من عبادة غير الله عز وجل. وقوله رحمه الله وعندها وقعت العداوة، أي بين الموحدين والمشركين، بين المؤمنين والكافرين، بين المؤمنين والكفار، فإنه يجب على المؤمنين أن يعادوا الكفار، فلا يجوز محبة الكفار حتى لو كانوا أقرب الناس. قال تعالى لا تجد قوما يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فلا بد من الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين والبراء من الكفر والكافرين والشرك والمشركين. كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أما الذين ينادون الآن بالمحاورة بين الأديان والمفاهمة بين الأديان وأنها كلها أديان سماوية، بل بعضهم يتجرأ ويقول لا نكفر اليهود والنصارى، فهذا خلاف ما جاء به الرسول وخلاف ما جاء به القرآن وخلاف ملة إبراهيم التي أمرنا باتباعه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. وهؤلاء يقولون اليهود والنصارى أهل كتاب وأهل إيمان وكلها أديان من عند الله، نتفاهم فيما بيننا ونتعاون ولا تكفرون اليهود والنصارى. هذه دعوة الآن قائمة، وهي قضاء على الولاء والبراء بين المؤمن والكفار. كل من لم يؤمن بالرسول محمد كل من لم يؤمن بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، كفر أكبر مخرج عن الملة بعينه، طالما أن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم بلغته. يقول سواء كان كتابيا أو غير كتابي، لأنه بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسع أحدا إلا أن يؤمن به، فمن لم يؤمن به فهو كافر. واليهود والنصارى لا يؤمنون بالرسول فهم كفار. قال صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة، اكتب جنبها كده أمة الدعوة، وهو كل من أمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. أمة الدعوة كل من أمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. أمة الإجابة كل من انتسب إلى الإسلام وإن كان مرتكبا لبدعة وإن كانت مكفرة. أمة الإجابة كل من انتسب إلى الإسلام وإن كان مرتكبا لبدعة وإن كانت مكفرة. يقول والذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يسع أحدا الخروج عن ملته، حتى إنه قال صلى الله عليه وسلم والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فبعد بعثة النبي محمد ليس فيه دين صحيح غير دين الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اكتب عندك والإسلام هنا المراد به شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه دعوة باطلة تعقد لها الآن مؤتمرات وندوات وتنفق فيها أموال للدعوة للتقارب بين الأديان، يسمونه الحوار بين الأديان. سبحان الله، حوار بين إيمان وكفر وبين شرك وتوحيد بين أعداء الله وأولياء الله. ثم قال الشيخ رحمه الله ولأجلها شرع الجهاد، قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فالواجب علينا نحو الكفار ثلاثة: الأمر الأول عداوتهم لأنهم أعداء الله سبحانه وأعداء الرسول، الأمر الثاني دعوتهم إلى الإيمان واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أمر واجب على المسلمين، الأمر الثالث جهادهم إذا دعوا إلى الإسلام وأبوا، فالواجب جهادهم وقتالهم، قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فالمرحلة الأخيرة معهم القتال إذا كان المسلمون يطيقون القتال، قال تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. الآية، وهذه الآية فيها بيان الحكمة من الجهاد في الإسلام، وإنها إزالة الشرك حتى لا تكون فتنة، والمراد بالفتنة الشرك، أي حتى لا يوجد شرك ويكون الدين كله لله، هذا هو المقصود من الجهاد، ليس المقصود من الجهاد توسيع السلطة والاستيلاء على الممالك وحصول الثروة، ليس هذا هو المقصود، المقصود إعلاء كلمة الله وإزالة الشرك من الأرض، هذا هو المقصود. وكذلك ليس المقصود من الجهاد في الإسلام الدفاع كما يقوله بعض الكتاب المخذولين، يقولون إن الإسلام لا يأمر بقتال الكفار لأنه وحشية، لكن القتال الذي في الإسلام من أجل الدفاع، يعني إذا اعتدوا علينا نحن نقاتلهم لصد العدوان فقط. سبحان الله، الله جل وعلا يقول: فاقتلوا المشركين، ويقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. المقصود بالقتال في الإسلام نشر الدعوة ونشر الدين وإزالة الشرك، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، هذا هو المقصود منه. فالقتال في الإسلام على نوعين: قتال دفاع عند عجز المسلمين، قتال طلب عند قوة المسلمين وقدرتهم عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نواصل الدرس.